بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين تقدم أن مناقشة ما انتهى إليه أكثر الأصوليين أو جل الأصوليين من البناء على أصالة المولوية من حيث الأصل اللفظي، ومناقشة ما نسب إلى بعض الأكابر في عصرنا من البناء على أصالة الإرشادية، أضف إلى ذلك بعض النقاط المتقدمة والخصوصيات المتكافئة إلى حد كبير التي رأيناها بين منشأ المولوية ومنشأ الإرشادية، اضطرتنا إلى البناء على التوقف، إلى البناء على أنه لا يوجد أصل لفظي يكون هو المرجع في حال التردد بين المولوية والإرشادية. وذكرنا فيما مضى بعض الجهات في هذا المجال، نبهنا إلى أن طبيعة المولوية والإرشادية لا يوجد جامع بينهما، ومن ثم مع عدم وجود الجامع فلا يمكن بحال من الأحوال البناء على قدر مشترك، كما عندما يكون لدينا تردد مثلا بين الكراهة والحرمة أو بين الوجوب والاستحباب، فنبني على دلالة النهي أو الأمر على المبغوضية أو على المحبوبية والمطلوبية بدون تعرض إلى خصوصية المطلوبية أنها إلى حد الوجوب أو أنها مما يجوز فيه الترك والمخالف. في المقام نبهنا أنه ثبوتا يوجد فارق جوهري بين تلك الحالات وبين ما نحن بصدده، وذلك لأنه الإرشادية هي طبيعة معينة ما بها قاسم وجامع مشترك حقيقي بينها وبين المولوي. نعم، ربما تقدر تأخذ جوامع انتزاعية مختلفة، ولكن في واقع الحال عندما يوجد أمر هو بطبيعته إما أن يكون صادرا من زاوية ومن حيثية كون المولى شارعا، أو من حيث كون المولى ناصحا، وهذان الأمران فيما بينهما لا يوجد جامع مشترك يمكن حمل الكلام عليه. ومن ثم إذا بنينا على ذلك ننتقل إلى النقطة الثانية اللي هي أشرنا إليها، ثم الآن أعدنا صياغتها وطورناها فيما نعرضه بخدمتكم إن شاء الله اليوم. نقول مع فقدان القرينة النوعية العامة على كل من الإرشادية والمولوية، سيبقى باب الاحتمال مفتوحا على مصراعيه لكل منهما. وبما تقرر آنفا من عدم إمكان حمل الكلام على إرادة الجامع فحسب، فإن فقدان القرينة يقتضي بقاء الأمر مجملا حتى تلوح في أفق الكلام قرينة ترجح أحد الأمرين وترفع إجماله، ترفع إجمال الكلام. والإجمال بطبيعته يستوجب تأثر اللفظ بأدنى قرينة تحمل الأمر على ما يناسبه. لماذا؟ لأن القرينة حينئذ تكون من سنخ قرينة المشترك التي تعين المراد منه. إذا قلت عين ولم يعرف المراد في كلامك فيبقى الكلام مجمل، فإما نبني على إجمال إلى الآخر، وإما أن نلاحظ أدنى جهة مرجحة لأحد المعنيين أو المعاني فنأخذ به. وهذا هو شأن الإجمال في كل موارده، كما ربما أشرت إلى مثال القرء أو غيره، أشرنا مثلا ربما إلى مثال المشترك، الاسم المشترك في الرجال، فإحنا بعض الأحيان نقدر نظفر بقرينة نقول هذا السند هو عادة من الذي يروى عندما يروى عن فلان، عادة يكون هو هذا المشخص المعين. فإن لم يكن هنالك قرينة أيضا نبقى متوقفين ونبني على الإجمال. هذه كلها موارد إجمال، هاي بعد ما فيه احتمال أنه عندنا جامع مشترك وكذا، هاي موارد إجمال. أما على ما ذهب إليه الأعلى على اختلاف مبانيهم في القول، على اختلاف مبانيهم بين القول بأصالة المولوية وأصالة الإرشاد التي يجمعها القول بوجود قرينة عامة يحمل الكلام عليها. الأعلام كلهم، هذا هو نقطة الافتراق بيننا وبينهم، أن الأعلام كلهم يبنون على وجود قرينة عامة. غايته أنهم اختلفوا بحسب ما نقل، أنهم اختلفوا بين قائل بالمولوية وأن القرينة العامة هي تناسب المولوية، وبين قائل بالإرشادية وأن القرينة العامة تناسب الإرشادية. فإن الحمل على ما يخالف القرينة العامة التي بنوا عليها أيا كان لونها ووجهها إرشادا أو مولوية، فإن الحمل على ما يخالفها يحتاج إلى قرينة قوية تصرف الكلام عن ظهوره الأول. بعد ما يمكن الاكتفاء بأدنى مناسبة ترجح أحد المعنيين كما قلنا في الحالة السابقة، على غرار ما إذا كان لللفظ معنى حقيقي فلا يمكن صرف الاستعمال إلى المعنى المجازي إلا بقرينة قوية تلوي عنق دلالة اللفظ الوضعية وتجعلها متناسبة مع الدلالة الاستعمالية. ولا هي الدلالة اللفظية الأصلية هي القرينة الطبيعية للبناء على الحقيقة اللي احنا نسميها أصالة الحقيقة، وكذا غيرها، أصالة العموم، أصالة الإطلاق إلى حد كبير، أصالة الإطلاق مو دائما، أصالة الإطلاق هي هم بها يعني هي متوقفة على عدم قيام القرينة، فالقرينة تأثر بها بشكل مختلف. ولعله إذا بالكم بعض الأبحاث التي تفرق بين العموم الذي يستفاد الشمول فيه من اللفظ وبين الإطلاق الذي يستفاد فيه الشمول من أنه المتكلم لم يقم قرينة على التقييد وما أشبه ذلك من الأمور، هو أيضا تظفرون ببعض النكات من هذا القبيل على اختلاف في الخصوصية في يعني في المطلب شيئا ما، لكن يوجد جهة مشتركة مع ما نحن بصدده. على أي حال فلا يمكن صرف الاستعمال إلى المعنى المجازي في استعمال الألفاظ إلا بقرينة قوية. ومن هنا قالوا حتى في المنطق قالوا هذا الكلام، قالوا إن قرينة المشترك معينة. أكو عندنا فد نقطة هيك يذكرها الشيخ المظفر بسطرين، وعادة من تدرسوها تكون صعبة لتوضيحها للطلبة لأنه بها عمق، تكون ثقيلة بعض الأحيان على طلبة العلم من درسوا المنطق، بالكم هنا هذه النقطة شوية ثقيلة. هناك ماذا يقولون؟ يقولون إن قرينة المشترك معينة وقرينة المجاز صارفة. في المقام بناء على مبنى الأعلام راح يصير القرينة المعاكسة للأصل اللفظي الذي بنوا عليه راح يصير قرينة صارفة، فنحتاج مؤونة. فذول الأعلام البانون على أصالة المولوية من يردون يخرجون عنها إلى الإرشاد يحتاج لهم مؤونة وقرينة واضحة ساطعة في الكلام بحيث يمكن البناء عليها. وكذلك العكس لابد أنه يلتزم بذلك بناء على الإرشاد. أما عندنا لا، يكفي أدنى بصيص قرينة، لأن المفروض إحنا عندنا إجمال، عندنا ظلام. الظلام يزول ولو بأدنى إنارة، وهذا يساعدنا كثيرا. مو إحنا نصور يعني إذا إحنا ما عندنا قرينة عامة يعني إحنا كثير من موارد الأوامر سننتهي فيها إلى الإجمال، لا لا، راح تصير الموارد الخالية من أدنى قرينة قليلة. وهذا مهم جدا، احنا نبحث في الشأن الأصولي، اهتمامنا الأول، عيننا الأساسية العملية على ماذا؟ على أننا كيف نستفيد فقهيا من الأوامر، صحيح؟ هذه النقطة لابد من أخذها بنظر الاعتبار. بعد مو من يبني على مبنانا الأصولي، من غير الصحيح أنه ينتظر أن تكون قرينة واضحة أنه يأتي الكلام ويصرح فيما بعد بأنه يريد أن ينبه إلى مصلحة معينة وأن الأمر لا علاقة له بباب التشريعات وما إلى ذلك، تصير قرينك أشبه بالنص أو قريبة من النص. لا، يكفي أدنى مناسبة حتى نحمل على ماذا؟ حتى نحمل على المولوية أو نحمل على الإرشادية. وهذا منقول يكفي أدنى مناسب متحكما منا، لأن هو المبنى هكذا يقتضي، لأن المبنى الذي يصل إلى الإجمال البدوي، كل من يصل إلى الإجمال البدوي في أي مورد من الموارد هو يكتفي بأدنى قرينة، سواء كانت بالمشترك أو غيره، الكلام الكلام. ثالثا، أن مضمون المولوية لا يخلو من دلالة على وجود المصلحة في متعلق الحكم بناء على ما تقدم من تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها. وعليه فمجرد كون الدليل متضمنا لبيان المصلحة لا يصلح قرينة على الإرشاد، لأنه المولوي أيضا بها مصلحة. المولوية ناشئة من حيث جهة التشريع في المولى، الإرشادية ناشئة من حيث جهة النصح عند المولى. هذا هو المائز، مو المائز والفارق أن هنا عندنا مصلحة هنا ما عندنا مصلحة، لأن هذه جهة مشتركة بينهما، واضح إن شاء الله. فلو مثلا أخبر المولى عن المصلحة، أخبر في مورد ولو في مورد آخر قرينة منفصلة، أخبر عن المصلحة ثم قام أمر عندنا، هذا يصير أعم من أن يكون مولوي أو إرشادي. يعني مو أعم، مجمل مردد بتعبير أدب، قلنا ما يصير أعم، هذا تعبير غير دقيق، يصير مجمل بين المولوية والإرشادية، واضح إن شاء الله. فمجرد كون الدليل متضمنا لبيان المصلحة لا يصلح قرينة على الإرشاد. فمثلا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال صوموا تصحوا، بغض النظر عن الأدلة الأخرى، لا يصلح قرينة على الإرشاد، وذلك لأن وجود المصلحة لازم أعم لكل من المولوية والإرشاد. رابعا، الفضل وشنو وين
الحديث يعني فيه قرينة قضية الصحة.
هناك شو مطلبنا وين احنا خشرحنا القضية مجرد الانكار ما راح يفيد، والدعوة انه تقولنا هاي فيه قرينة على الارشاد هذا ما ينفعنا واحدة.
قضية الصحة سيء
اي
مسألة الصحة هذه مو قرينة على الارشادية.
هو هنا احنا خبينا ان ليش مو قرينة، فعندك ملاحظة علي قل لي حتى افهمها. هذا في المصادرة شيخنا، فأنا بينت المنشأ وحللت ثم قلت إذن هذا ما راح يكون كذلك، فأنت تأتيني تقول لا هذا هو قرين، يعني أنت باني على ماذا؟ على هو هذا السياق السياق الأولي يعني مع
المرأة. لأن سيدة المصلحة موجودة في الحكمين المولوي والإرشاد.
نعم
صحيح؟
نعم.
هنا المصلحة دنيوية مو مصلحة أخروية،
فمو شنو يا شيخنا؟ هو المصلحة اللي هي بالمتعلقات، متعلقات الأحكام هي شنو؟ أكو واحد قرر أنها أخروية في مباحث تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، من انتهى من أصلا؟ هل يوجد واحد من الأصوليين أو الفقهاء من العامة أو الخاصة انتهى أن مصالح الأحكام الشرعية المولوية هي لابد أن تكون أخروية فقط؟ لا ظاهر. شنو ظاهر؟ هو حتى ظاهر ماكو. وين هذا الظاهر؟ منو هذا؟ منو باني عليه؟ وين الحجة مالته؟ ما حد باني على هذا ولا عندنا حجة على ذلك أن لابد أن تكون أخروية. وين هذا؟ شلون نبني على أن أخروية؟ الثواب غير المصلحة التبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها غير الثواب. الثواب بعد الإطاعة، المصلحة قبل التشريع فضلا عن إطاعة التشريع. واضح إن شاء الله؟ أي بخدمة
مثال آخر عن التشريع على الرسول
والصحابة. نعم.
لا يبذلين عامل كتب عليكم السلام
مولانا. شنو كتبنا احنا وقريناه؟ قلنا بغض النظر، يعني نجيب مثال لفكرة، قلنا بغض النظر عن الأدلة الأخرى. فمثلا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال صوموا تصحوا، بغض النظر عن الأدلة الأخرى لا يصلح قرينة على الإرشاد. بغض النظر عن الأدلة الأخرى، أنا انتهيت إلى أن الصوم إرشادي أو انتهيت إلى أن الصوم مولوي فقط من هذا، قلت هذا واحدة ما فيه دلالة. أما الأدلة الأخرى بديهي من ضروريات الدين أن الصوم من الأمور المولوية التشريعية، ما عندنا شبهة في ذلك. صحيح؟ نعم. قل بينوا لي.
وهذه الآية الشريفة ما تشيع الصيام تقول لعلكم تتقون.
نعم.
هسه يعني ربما يستشف أن المصلحة أنه زيادة التقوى للمؤمنين.
بالنتيجة هذا عندنا أغلب الأمثلة اللي تذكر فيها المصالح يا كذا، بس إحنا بعد ما يحتاج ندخل في ذاك البعد، هذا قلنا واضح في مقام مناقشة الشيخ، لو أتعدكم مناقشة أخرى. هو إلا هو إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، شو هو النهي عن الفحشاء والمنكر بالآخرة أو بالدنيا؟ وأن الأمر بالمعروف هو مصلحة للعامة اللي ورد مثلا في بعض خطب أمير المؤمنين أو خطبة الزهراء عليها السلام، هذا هو بالدنيا لو بالآخرة. وهكذا هو أغلب المصالح مذكورة في الدنيا. بعد إحنا ما نريد ندخل في مناقشة هم بالدنيا إيه؟ فأنا أقول بعد هذا الكلام الشيخ أنه هذا الأمور المصالح مالت الأمور المولوية بالآخرة، هذا واضح أنه ما نحتاج بعد الناقشة، هذا انتهينا من عنده. النتيجة احنا اخذنا هذا المثال، عندنا فكرة معينة، ما احنا عندنا بحث بالمثال، احنا عندنا فكرة مهمة، قلنا ان مجرد ان يلوح امام الفقيه مصلحة في الدليل هذا ليس مبررا لان يحمله على الارشاد، لان المصلحة موجودة. هذه هي الفكرة، ضربنا مثال لها. بعد ما نروح نجي نجيب مثال ثاني لقضية أخرى. نعم. أي وضحوا لي.
وأنا كما أنه.
نعم.
يصوم وتصحى.
نعم.
يعني يبدو منه الإرشاد
لا نعم يبدو منه بدوين مو على يعني رأينا بلي صحيح خب معك
وكذلك في آية تشريع
لعلكم تتقون
التي يبدو منها وهذا واضح
المولوي
التشريع المولوي أحسن
نعم
يعني دي مثال واحد على هذا ما يذهب إلى أنه الإرشاد ودي مثال آخر ما يذهب أنه إلى شفر وعلى مبناك ليس لدينا بناء مسبق
مو هذا هم يدفعوا إذا واحد شيء يسوي يعني يفتح له جبهة إشكال ثانية فإحنا بدنا نختصر بعد هو المهم الفكرة المثال يقربها مو أكثر إذا نيجي نقول يقولون هذا التقوى هو من شؤون الطاعة والمولى التشريعي أم راح يجي هذا الكلام يقول هذه هي القرينة على التشريع والمولوي هيك راح يجاوبون إذا هذا فإحنا هذا المثال هو راح يشوش المثال الثاني بينما المثال الأول به فائدة في أنه يلفت النظر إلى ما قد يتورط به البعض من البناء والتسرع في البناء على الإرشاد من مجرد ملاحظة أن هناك أثر مثلا مصلحة أو أثر وضعي يترتب على المأمور به على المتعلق الأمر نقول لا لأنه هذه واضحة عندنا أن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها بالمعنى الذي بين مفصلا واستدل عليه بعدة أدلة وعليه فالحكم الإرشادي فيه كثير فيه مصالح ومفاسد والحكم المولوي أيضا فيه مصالح ومفاسد فمجرد ذكر المصلحة لا يجدي ولا ينفع في البناء على الإرشاد رابعا أنه في حال عدم قيام أي قرينة على كل من المولوية والإرشادية فإن العقل يدرك بارتكازاته الأولية بغض النظر عن أي شيء آخر يعني واحد يقول مولاي أمرني كما كلام المجدد الشيرازي كان بي شيء من هذا القبيل يقول مولاي أمرني فأنا أقدر أقول له سيدي ها احتمال هذا إرشاد وكذا شنو هالحكي هذا من يوم مولاي يأمر يعني أنا لازم أطيع وإذا ما أطعت بعدين المولاي حاسبني أو العقلاء وأي واحد من العقلاء يعاتبني يقول شنو أنت شلون تصرفت هذا مولاك أمرك حتى لو أنت ما متأكد أنه هو ما صرح لك بأنه هذا مولوية أنت لازم تطيع هذا الأمر ما ينبغي أنه يمر عليه كلش مرور الكرام لأن إحنا شغلنا في مقام الاستظهار ويا هاي المرحلة الوسطى بين التنظير الأصلي وبين هذا الانسياق البدوي السطحي يعني هاي المرحلة اللي هي السر هي مرحلة الخط الفاصل مرحلة الظهور والارتكاز العقلائي احنا في حال عدم قيام قرين على كل من المولوية والإرشادية العقل بارتكازاته الأولية يدرك لزوم العمل بالأمر وامتثال الأمر وذلك ينشأ من الارتكاز على لزوم طاعة أمر المولى في حال احتمال كونه مولويا أنا ما أدري أنا لو متأكد أنه إرشادي صحيح إذا ما متأكد أظن أنه مولوي أحتمل أشك أنه مولوي أو أظن ربما يقول أكثر الأدلة مولوية أظن يصير هو من باب الكثرة التغليب يظن فمن أظن أنه مولوي شلون أتوقف أنا هذا مولاه يحتمل أن يكون الأمر بالنسبة لي مولويا إحنا بنينا ووضحنا وفرغنا تماما من أن وجوب طاعة المولى ليس حيث يعلم بكون المورد من موارد طاعته بل إن وجوب الطاعة مقتضياتها تامة بالمعنى الدقيق للتمامية لأن هو مستقى من من عظم النعمة ومن عظم المنعم. من عظم النعمة ومن عظم المنعم، مو للمنعم بما هو منعم، ولو المنعم بما هو هو خالق، بما هو نفسه، بما له من العظمة الذاتية. هذا ماذا يقتضي؟ هذا يقتضي أن يكون وجوب الطاعة بأعلى، هذا إدراك العقل لوجوب الطاعة ولزومها بأعلى مراتبه. ومن مراتبه احتمال ماذا؟ أن يكون هنالك تكليف. فلهذا إذا احتملت وجود تكليف ولم يثبت عندي ذلك، أيضا لازم احتاط. إذا جاءني مسرعا ولد المولى الذي جربت منه أنه قد يكذب، أو غلام المولى الذي جربت منه أنه قد يكذب في بعض الأحيان، مو دائما يكذب، لا، في بعض الأحيان قد يكذب، بعض الأحيان لم يصدق، وقال لي إن المولى يأمرك بكذا، أقدر أقول أنا لا أعتني؟ أيضا لازم أحتاط. إلى أن أحصل لي مستمسك من المولى نفسه يقتضي التأمين، بلا ذلك أنا لازم أحتاط. فبنتيجي تشوف المشهد الارتكازي، تنظر له شو تشوف؟ عندك أمر خارجا، وعندك اندفاع للزوم الطاعة، وعندك معاتبة من العقلاء، وعندك شعور بأنك أنت ما مؤدي مسؤوليتك إذا تخليت وتذرعت باحتمال الإرشاد فقط. فهذا يجي واحد يفسره، لأن هو من أول باني مبنى اشتباه، مع الاحترام لمقام العلماء، بس الحق أيضا هم ما يريد احترام حقيقي في مجالس الدروس، فإحنا نقول القضايا كما نعتقد بها. فواحد باني مبنى اشتباه، باني أنه لا يجب إطاعة إلا ما يقطع بأنه من المولى أو ما يتفرع على القطع، هذا هو المبنى اشتباه، مبنى كلش اشتباه هذا المبنى. من بنى على هذا اشتوى؟ فسر هذا الإدراك الوجداني بماذا؟ بأنه هذا ناشئ من أصالة المولوي، لأن ما عنده تفسير بعد إله من ذيك الجهة، فشلون يفسره؟ فمن ينظر للأمر الوجداني، شلون ينظر له أصوليا؟ يقول هذا ينشأ، هذا الأمر الوجداني ينشأ من ماذا؟ من البناء على أصالة المولوي، بينما هو بالواقع قد لا يكون كذلك، قد ينشأ من لزوم الاحتياط لاحتمال المولوية. وعلى أي حال بغض النظر عن الخلاف مع الأعلام، خلينا نقول الأصل العملي في المسألة، هسه تقدر تخلي هذه النقطة من باب بيان الأصل العملي في المسألة، أنه في حالة الدوران بين المولوية والإرشادية نبني على ماذا؟ احنا نبني على الاحتياط. من نقول نبني على الاحتياط، يعني مثلا إذا أنا احتملت مولوية يترتب عليها أثر شرعي من جهة أخرى، فرد جهة من الجهات مثلا سقط عني تكليف آخر، احتملت مولوية مثلا تسقط عني وجوب الحج، فلنفترض تسقط عني مثلا وجوب الزكاة الخمس، تخرجني من النصاب، أنا أتوقف، فهذه مولوية معينة تخرجني من النصاب، عن أن النصاب مثلا دار عليه الحول وصار مثلا وجوب الزكاة في مثله، بعد لا معنى لأنه أنا أبني على المولوية حتما، أما دام احتمل المولوية والإرشادية لازم أحتاط. لكن من جهة أنه يحتمل أني مطالب من حيث التشريع بأن أفعل كذا، لابد أنه أنا أفعل كذا حتى وإن لم أجزم بذلك. فش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا هذا من باب الوظيفة العملية العقلية. فإذا تدخل الشارع نفسه وقال في حال الشك كذا، أنت في حل، أنت في مأمن، هذا سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وتيسيره على عباده أمور دينه وتشريعاته، إحدى أبرز مظاهرها أن غالب الأصول العملية الشرعية هي ماذا؟ هي ترخيصية. أو ملائمة للحالة العفوية البدوية عند الإنسان. الاستصحاب مو ترخيص دائم، يختلف، لكن هو ملائم أيضا لمرتكزاته الأولية.
وراح تصير كل موارد مشكوك إنها ممنوع المولوي إلا في هذه الموارد النادرة.
صحيح. كل الموارد المشكوكة التي لم تقم فيها قرينة، مشكوكة لفظيا، التي لم تقم فيها قرينة. أما الموارد المشكوكة التي يلوح مع أنه اللي بيها إجمال، لا هو هذا بحثنا، إحنا بحثنا الأصل في الأصل اللفظي، بحثنا الأصل في الأصل اللفظي.
لا لا حصرت القرينة بعد
ذلك. أحسنت. فهو هذا بحثنا. فأقول إذا أو قلنا أغلب الأحيان هم يظهر لابد أكو فرد جهة بالكلام مناسبة حكم وموضوع، جهة من الجهات هي تصير منشأ، لأن إحنا يكفينا أدنى بصيص قرينة في مقام الاستفادة واستنطاق النصوص. فلو فرضنا لم نصل إلى شيء من ذلك، ما كان عندنا قرينة، فإحنا بشكل طبيعي من الناحية العقلية نبني على الاحتياط، لكن من الناحية الأصل العمل الشرعي نبني على ماذا؟ على البراءة. عادة هكذا.
يعني
سمعنا صوت
الاحتياط راح يصير
مسوق. لا، راح يصير تفسير احتمالي للوجدان المدعى. تقدر هيك تسميه، يكون أكثر يعني أبلغ في تعبير عن المراد. بين.
ربما يروح في يعني أصلت شعمك تذكركم من هاي القاعدة العقلية أنه اشتغال بهم اليقين يعني ربما
لا لا عفوا ماكو اشتغال يقيني هنا ما عندنا اشتغال يقيني بحسب الفرق. اشتغال اليقيني يعني عندنا قطع بالتكليف. ديك مسألة الاشتغال اليقيني واحدة من خصائص مرحلة امتثال التكليف الشرعي، بينما هذا الأصل العملي العقلي هذا من شؤون مرحلة احتمال التكليف الشرعي، اللي هي مرحلة سابقة على مرحلة الامتثال. هذا
عن الاحتياط اللي تكملوا له راح ينزلها منزلة الاشتغال اليقين.
لا نزلها شنو فرق جوهري
كل الموارد هاي تشغل
شيخنا هذا اني اذا ذني مطالبنا الاصلية مال مباحث الحكم الشرعي ومراتبه ببالكم او تراجعوها تشوفون انه اكو فرق شاسع بينهم. هذا عالم اصالة الاشتغال موضوعها القطع بالتكليف اللي هو على مبنى الاعلى، بينما أو القيام مثلاً الحجة على التدريف، بينما إحنا هنا نقعد نبحث فيما قبل ذلك وهو حالة احتمال التكليف. يعني قبل أن نحرز الحجة على التكليف، حالة احتمال التكليف هذا غيره. يبقى اثنيناتهن قد يكون يؤدن الاحتياط من الناحية أنا معكم هذا مشترك، بس أكو فرق جوهري بينهما.
مؤدى واحدة
ما يصير خو هذا المؤدى خو مثل ما واحد يقول أنه
لا
هواي أشياء يعني به المؤدى مثلاً انقلاب مثلاً الأصل في موارد الدماء هذا خو هم مات مؤدى بس هذا حقيقة غير حقيقة ذني واي فرق بينه.
بالنسبة للأصل اللفظي
نعم
تنتهي إلى الإجماع وأي قرينة تصير معينة.
أحسنت. هذا بالنسبة للأصل
العملي نبني على الاحتياط.
بالنسبة للأصل العملي عفوا حتى نفصل بالنسبة للأصل العملي بل هو السهو هذا اللي نبين أحسنت. بالنسبة للأصل العملي نقول عقلا بدوا نبني على ماذا؟ الاحتياط. ولكن فعلا شرعا نبني على ماذا؟ البراءة، لأنه البراءة تعمد الحجة عليه. فمن ناحية فعلية استنادا إلى الشارع نفسه إما بناء العقلائي على قبح العقاب بلا بيان يعني بلا مثلا إيصال القضية بشكل علمي أو كذا، أو لماذا لرفع عن أمتي ما لا يعلمون لا يكلف الله نفسا إلى آخره من أدلة البراءة الشرعية، هكذا يكون المطلب. خلينا نقرأ العبارة حتى نتأكد من دقة ما بيناه. ففي حالة عدم قيام أي قرينة على كل من المولوية والإرشادية فإن العقل يدرك لزوم العمل بالأمر وامتثاله. لماذا؟ وذلك لقيام الارتكاز على لزوم إطاعة الأمر في حال احتمال كونه مولويا، لما تقدم في محله من كون العقل يدرك لزوم الاحتياط لتكاليف المولى لشدة ما يدركه من حقه العظيم الذي يوجب على العباد الاهتمام التام بأحكامه حتى المحتملة منها، إلا أن يقوم منه تعالى مؤمن لعباده عن الاحتياط لأحكامه، فنبني عليه كما في البراءة الشرعية أو أصالة الحيل أو ما أشبه ذلك من الأمور اللي هي مبناها الشرعي على التوسعة. وهذا المنشأ الارتكازي قد يختلط عند البعض الذين يبنون على أصالة المولوية انطلاقا من أصالة الاحتياط، لأنها تتطابق معها عمليا. هذه الإشارة للمطلب اللي قلنا قد يكون البعض يجدون كلش العبارة مختصرة وربما اختصارها يعني مخل، أنا يعني أسلم بذلك. المراد هذا أن الشارع في بعض الأحيان عندما يطلق الكلام فنحن عفوا أن الفقهاء في بعض الأحيان عندما يبنون على الاحتياط على المولوية هو ربما يكون هذا وجدانهم ناشئ من وجدانهم الإثباتي الذي ينقح الوظيفة العملية وهو الاحتياط لكلام الشارع، لأن يعني يجدون أن شخصا يخاطبه الشارع بأمره وهو يحتمل أن هذا الأمر مولوي ومع ذلك يعرض عنه ويقول له بلي لعله إرشاد، هذا كلش يعني معيب جدا بخرق لحق العبودية. صحيح الحق معه، لكن هذا خرق لحق العبودية من حيث ماذا؟ أنه هو يشك بإرادة مولاه فلا يعبأ بهذا المحتمل أن المولى ربما يريد منه كذا، لا يعبأ به هو من هذا، لا يعبأ به هو هنا مدان من حيث أنه لا يعبأ بما يحتمل مدان، مو من حيث أن ظاهر الكلام هو هذا مدان. إلا أن أصالة الاحتياط العقلي في واقعها من سنخ الأصل العملي، فهي تختلف عن أصالة المولوية في محل كلامنا التي هي من سنخ الأصل اللفظي الاستظهاري. وبذلك ننتهي إلى نفي الأصالتين معا، يعني أصالة الإرشاد وأصالة المولوية، والبناء على مقتضى القرائن المخاصة المحيطة بالأمر نفسه ومناسبات الحكم والموضوع فيه. وأما ما قد يقال، احنا تدرون أخو بعض الأعزاء كان عنده في التقريب قلنا أيضا هذا اللحظة نحاول أنه نقربه ثم نناقشه، يصير مثل تتميم لوجوه القول بالمولوية. والحمد لله رب العالمين.